بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ذلك بأنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون ما لا تفعلون. هذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات، الآية الأولى فيها إثبات صفة الغضب، والثانية فيها إثبات صفة السخط، والآية الثالثة فيها إثبات صفة الأسف وهو بمعنى الغضب، والآية الرابعة فيها إثبات صفة الكراهية، والآية الخامسة فيها إثبات صفة المقت، والمقت هو أشد البغض. سبق في الآية السابقة إثبات صفات الرحمة والمغفرة لله تبارك وتعالى، في هذه الآيات صفة الغضب والبغض والمقت والسخط والأسف. الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويرحم ويعاقب، فهو ملك جل وعلا يفعل في ملكه ما يشاء، فاتصف بجميع أنواع الصفات، صفات متقابلة من الغضب والرضا، ومن الرحمة والانتقام، ومن المحبة والبغض والسخط والمقت. فهذا يجعل العبد يحرص كل الحرص على أن يسلك سبيل المغفرة والرحمة والرضا، وأن يحرص على الأعمال الصالحة التي ترضي الله عنه جل وعلا، وأن يحذر كل الحذر من أسباب سخط الله وغضبه جل وعلا. فالرحمة والرضا لها أسباب، والبغض والسخط له أسباب، فمن تحرى أسباب الرحمة رحمه الله، ومن تعرض لأسباب الغضب والبغض والمقت مقته الله وأبغضه. الله سبحانه وتعالى بين هذا وهذا، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على الوجه اللائق به جل وعلا، يثبتون هذه الصفات. صفة الأولى صفة الغضب، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة أنه يغضب، فيجب الإيمان بهذه الصفة على الوجه اللائق به جل وعلا. أما أهل البدع فإنهم كما هو معلوم حرفون هذه الصفات ولا يقرونها ولا يؤمنون بها، يقولون الغضب هو الانتقام، أو الغضب هو إرادة الانتقام، أن الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة فيشعرون بالإرادة، الغضب إرادة الانتقام، أو يقولون هو الانتقام. ولا شك أن هناك فرقا بين الغضب وبين الانتقام أو إرادة الانتقام، فالانتقام نتيجة الغضب، إذا غضب الله تبارك وتعالى على العبد فإنه ينتقم منه، إذن الغضب شيء والانتقام شيء آخر، فالانتقام نتيجة الغضب، إذا غضب الله انتقم، والرحمة الثواب نتيجة الرحمة، إذا رضي ورحم أثاب، فإذن الثواب غير الرحمة، الثواب غير الرضا، والانتقام غير الغضب غير السخط. فالواجب الإيمان بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به جل وعلا. أما التعرض لهذه الصفات وإنكارها بالعقل هذا سبيل مهلكة، والعياذ بالله، ليس لأحد أن يعترض على الله تبارك وتعالى بعقله الآسن، فهذه عقول متعفنة آسنة، كيف يقدم إنسان على أن يعترض أو على الاعتراض على الله تبارك وتعالى؟ الله هو الذي خلقك، والذي خلق عقلك الضعيف، كيف تجعل عقلك حكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الغرور ومن الجهل بالله تبارك وتعالى. فيشوشون على هذه النصوص، يقولون الغضب هو فوران دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، إذا لابد أن نؤول هذه الصفة وأن نصرف عن ظهره، أنا لا تليق بالله. فنقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالغضب وأنتم تقولون لا يليق أن يصف بالغضب، يعني أنتم أعلم أم الله؟ الله هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة وأنتم الآن تصححون كأنكم تصححون لله تبارك وتعالى. الغضب هذه صفة سيئة وهي سببها فوران دم القلب وهذا لا يليق بالله، إذن ننفي هذه الصفة ونعولها بمعنى الانتقام. هذا والعياذ بالله جرأة على الله تبارك وتعالى وتحكم عليه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول أأنتم أعلم أم الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ولم يتعرض لها، ولو كان هناك معنى يخالف الظاهر تبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم قرأوا هذه الآيات وآمنوا بها وقروها ولم يتعرضوا لبيان معنى يخالف ظاهرها، ولو كان هناك معنى مراد يخالف الظاهر لبينوه، أنه هذا من كتمان العلم، فكيف يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه ثم يكتمه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة الدين، حتى يأتي هؤلاء الخوالف بعد القرون الثلاثة المفضلة يبينون المراد من النصوص. إذا معنى أن القرآن فيه إيهام، يقول جل وعلا وغضب الله عليهم، والمعنى المراد أراد أن يغضب عليه، أراد أن ينتقم منهم، أو غضب الله عليهم أي انتقم منهم. هذا كلام يخالف الظاهر، الانتقام شيء والغضب شيء آخر. إذن كلام الله سبحانه وتعالى إذن ليس بواضح ويحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى إيضاح، وهو كلام كما وصل الله تعالى بلسان عربي مبين. على كل حال حاجة لطالة في الرد على البدع إلا على سبيل تحذير من هذا المسلك الوخيم، ولا تغتر بكثرة من يسلك هذا الطريق، فإنك قد تقرأ لعلماء من العلماء الكبار الذين جعل الله لهم قبولا مثل ابن حجر رحمه الله، فتح الباري، مثل النووي شرح صحيح مسلم، والقرطبي في التفسير، والخطابي، أمثال هؤلاء الذين وقعوا في التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف. لكن أقول هؤلاء يعني اجتهدوا وأخطأوا، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، ولهم قدم الصدق في الإسلام، ولكنهم عاشوا في واقع يغلب عليه هذا الفكر وهذه المذاهب فتلقوها من مشايخهم. ومعلوم الإنسان إذا تلقى العلم في الصغر على علماء عنده شيء من الزلل فإنه سيتلقفه وينشأ عليه ويعتاده ويصعب عليه بعد ذلك الانفكاك عنه. فهؤلاء تتلمذوا على المشايخ عندهم هذا الفكر وهذا الانحراف فيما يتعلق بالصفات، فتلقنوه من الصغر ونشأوا عليه وتعودوا عليه فعسروا عليهم الفكاك منه فساروا عليه في كتبهم شروحهم، فيستفادوا من هذه الكتب فيها علم فيها خير، ولكن يحذروا من هذه المزالة. فالعقيدة لا تؤخذ من هذه الكتب، وإنما تؤخذ من كتب أهل السنة والجماعة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن قدامة في لغة الاعتقاد، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وما شابه ذلك من كتب أهل السنة والجماعة. لكن بالنسبة لشروح الأحاديث استفادوا منهم، بالنسبة لتفسير الآيات تفسير القرآن أيضا استفاد مما كتبوه، ولكن يحذر مما يتعلق بالعقيدة، فإن عندهم انحراف، عندهم تحريف نصوص الصفات، فيأخذ طالب العلم يأخذ حذره فلا يغتر بهذا الكلام لأنه مخالف للنصوص. في الآية الأولى إثبات الغضب، كيف الجواب عن هذه الشبهة الغضب فوران دم القلب طلب انتقام؟ نقول هذا غضب المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كانت هذه الصفة فيها شيء من النقص بالنسبة للمخلوق فنعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى بخلاف ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا نقول أنتم شبهتم أولا ثم إيش عطلتم ثانيا. أنهم شبهوا أو مثلوا قالوا الغضب هو كذا وكذا، إذن أثبتوا الغضب المماثل لغضب المخلوق. فلما أثبتوه أثبتوا التمثيل لجأوا إلى التعطيل للفرار من هذا التمثيل الذي أثبتوه أولا. ولذلك يقال كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا ثم عطل ثانيا، لأنه فهم لم يفهم من النص إلا ما يماثل صفة المخلوق، فلما فهم هذا الفهم الخاطئ هرب منه إلى التعطيل، قال هذا لا يليق بالله، إذن المعنى المراد هو كذا وكذا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا الوعيد الأول، جزاؤه جهنم خالدا فيها هذا الثاني، وغضب الله عليه هذا الثالث، ولعنه هذا الرابع، ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد في قتل المؤمن الواحد، هذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن المؤمن عند الله تبارك وتعالى. المؤمن له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فتوعد من قتله بغير حق بهذه الأنواع العظيمة من الوعيد. الجواب على هذا معروف، الجواب على الآية لأن فيها ذكر الخلود خالدا فيها، ومعلوم أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر بإجماع للسنة والجماعة. وكيف الجواب عن هذا؟ فيه أجوبة كثيرة لكنها ضعيفة. أصح هذه الأقوال أن المراد بالخلود المكث الطويل، وهذا معروف في لغة العرب، يطلق الخلود على المكث الطويل. وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، في أثبات صفة السخط، والسخط قريبة من البغض، قريبة من البغض، يعني البغض والسخط والمقت والكره كلها صفات متقاربة. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، الذي إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى. وذكر الله تعالى سببا في هذه الآية هو اتباع وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أن من خالف أوامر الله بالجملة سخط الله عليه، وكل من عصى الله سخط الله عليه، والمعاصي تتفاوت ليست على حد سواء. الآية الثالثة فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه تدل على بطلان ما ذهب إليه المعطلة، لأنهم يفسرون الأسف بإيش؟ بالانتقام. فإذا فسر الأسف بالانتقام صار في الآية تكرار، صار معنى الآية على قولهم فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا لا يستقيم، تكرار ليس به فائدة، ينزه عنه كلام أحد الناس فكيف بالله تبارك وتعالى. إذن هذا دليل واضح على بطلان ما ذهب إليه أهل التعطيل. فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، هذا كلام واضح، لكن من فسر الأسف بالانتقام صار في الآية تكرار، صارت بمعنى فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، أو من فسرها بالإرادة أيضا يكون الكلام ركيكا، فلما أردنا أن ننتقم منهم انتقمنا منهم، هذا ليس فيه وعيد، ومعلوم أنه إذا أراد الله تعالى شيئا فعله وليس هذا المراد، ولكنه بيّن تبارك وتعالى أنهم لما أغضبوه بفعل معصيه وترك طاعته انتقلوا منهم. إذن هذه الآية فيها صفة الأسف، لكن الأسف كما معلوم قسم لا قسمين، القسم الأول الحزن كما في قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام وقال يا أسف على يوسف، هذا معنى الحزن أنه حزين على فقد يوسف عليه السلام، يا أسف هذا الحزن، وهذا القسم ينزه الله عنه، لأن الحزن سببه سبب الضعف ووقوع المصيبة، فالإنسان يحزن إذا أصابته مصيبة أو فاته محبوب آسف على فواته، إذن هذا على الضعف، وأن الذي يأسف هو الضعيف المخلوق الضعيف الذي تصيبه المصائب، فإذا أصاب المصيبة حزن، كما قال عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين والواحد القهار، هذا المعنى ينزه الله عنه ولا يوصف به جل وعلا. أما المعنى الثاني بمعنى الغضب، الأسف بمعنى الغضب، وهذا هو الذي يوصف به جل وعلا. الآية الرابعة: ولكن كره، صفة الكراهية أو الكره، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، هذا في المنافقين الذين أرادوا الخروج لغزوة تبوك ولكن الله تبارك وتعالى ثبطهم، أي ألقى في قلوبهم عدم الخروج، وبين جل وعلا سبب ذلك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا، ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ولكن كره الله انبعاثهم، أي خروجهم مع المؤمنين، فثبطهم. هذا يدل على أن نواص العباد بيد الله تبارك وتعالى، وأنه يوفق من يشاء ويسدده ويعينه على العمل الصالح ويخذل من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فمن علم الله في قلبه الصدق والرغبة والإخلاص أعانه وألقى في قلبه الهمة والنشاط والعزم حتى يؤدي ذلك، وأعانه أثناء العمل حتى يؤديه، فالفضل من الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع العمل في الأصل، ولولا شرع الله لما عرف العبد ما هو العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى يشرح صدر العبد لهذا العمل، لأنه قد يكون عمل مشروعا ويعرفه العبد لكنه لا يشرح له صدره، فيشرح له صدره ثم يعينه على أدائه لولا إعانة الله ما أداه، ثم يكتبه له، لولا كتابة الله لنسيه وضاع عليه. من يحصي أعماله الصالحة؟ لا أحد، ولا أحد يستطيع أن يحصي أعماله الصالحة. فلو وكل الله تعالى للبشر إحصاء أعمالهم لضاع كثير منها. ثم النعمة الخامسة: الجزاء، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن هذه خمس نعم من الله سبحانه وتعالى على العبد في كل طاعة. النعمة الأولى أنه شرعها، النعمة الثانية أنه شرح صدره للقيام بها، النعمة الثالثة الإعانة، أعانه على القيام، النعمة الرابعة أنه كتبها له، النعمة الخامسة أنه يجزيه بها الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن من عمل صالحا فليحمد الله ولا يعجب بنفسه، لأن الفضل من الله تبارك وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن لو لاحظ العبد هذه النعم، لو لاحظ العبد هذه النعم لما أعجب بنفسه، لأنه يعلم علم اليقين أن عبادته توفيق من الله، نعمة وفضل إحسان، ولا ليس منه شيء. ولو وكله الله إلى نفسه لوكله إلى ضعف وفقر وضيعة. وهذا هذه الأمور الخمسة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في بيان نعمة الله على العبد في كل عمل صالح. ولكن كره الله الكره، ما الفرق بين الكره والبغض؟ نقول إيش؟ متقاربة، أكره هذا أبغض هذا، هذه متقاربة، الكراهية البغض هذه متقاربة، السخط والغضب وش الفرق بينها؟ متقاربة، قد يكون بعضها شد من بعض لكن المعنى متقارب، هذه صفات لمعاني متقاربة. الآية الخامسة: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو شدة البغض، يعني المقت أشد من البغض، شدة البغض، كبر مقتا. والله سبحانه وتعالى في هذا يخبر أنه يبغض من يقول ما لا يفعل بغضا شديدا، كبر مقتا. المقت أشد البغض، والمقت هنا كبير، دل على البغض العظيم الكبير جدا لهذه الصفة. والله سبحانه وتعالى يبغض هذه الصفة بغضا شديدا، وهي التبجح بالكلام وأن يقول ما لا يفعل، يثني على نفسه بأشياء لم يفعلها. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. والمؤمن يفعل الأفعال والأعمال الصالحة ثم يخفيها، وأما المنافق فإنه يظهر ما لا يفعل، عكس هذا، يفعل يعمل أعمالا صالحة عظيمة ويخفيها، يريد وجه الله تبارك وتعالى، وهذا يظهر ما لا يفعل. يعني لو أظهر ما فعل لكان يعني أهون قليلا، وإن كان هذا الإظهار إذا كان على سبيل الرياء والسمعة يحبط العمل، نقول كيف بمن يظهر أنه عمل صالحا وهو لم يعمل أصلا، يظهره عجبا وكبرا ورياء وسمعة وهو لم يفعل أصلا. إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم من فزة من عذاب ولهم عذاب أليم، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذه صفة اليهود وصفة المنافقين، جاءت الحديث في تفسيرها بالمنافقين، وجاءت بعض الحديث في تفسيرها باليهود، كلها رواه مسلم. فإذا الواجب على المؤمن أن يحذر من هذه الصفة، فإنها سبب للمقت وهو شد البغض. ينبغي المؤمن إذا عمل عملا أن يخفيه ما استطاع، يريد به وجه الله تبارك وتعالى ولا يريد به رياء ولا سمعة. فإن علامة الإخلاص أن يستوي عند الشخص حمد الناس وذمهم، لأنه لا يريدهم أصلا ولم يعمل لأجله ولا يبالي به. فلا، فإذا قيل الناس يمدحونك قال وماذا أصنع بمدحهم، أنا أصلا لم أعمل لأجلهم ولا أريد منهم جزاء ولا شكرا، رضوا أم سخطوا، مدحوا أم ذموا، لا يبالي بذلك لأنه يعمل لأجل الله تبارك وتعالى. وأنت الآن لو صمت يوما لوجه الله تتقرب به إلى الله، هل تنتظر من أحد مدحا؟ ما تنتظر، بالعكس لو علم أحد أنك صائم مدحك ضاق صدرك، قلت والله يعني هذا المدح علم فلان فمدحني، يا ليته ما مدحني، أنا أخشى أن يتأثر بهذا المدح فينقص أجري وأنا لا أستفيد شيء من مدحه، أنا ما عملت له أصلا ولا أبالي بمدحه ولا يقدم عندي ولا يؤخر، يا ليته ما علم لكان أصفى وأخلص. فالمؤمن يتعامل مع الله تبارك وتعالى فلا يبالي بمدح الناس، إلا اللهم من جهة واحدة هذه لها أصل في النصوص، أن يفرح بمدح الناس لأنها شهادة له أنه على الخير والصلاح. فرق بين الذي يحب مدح الناس لأجل المدح لذات المدح نجم يعظم في قلوب الناس، وبين من يفرح إذا مدح لأنها عابر بشرى المؤمن، أنتم شهداء الله في الأرض، يقول الحمد لله شهد لي فلان وفلان 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 من أهل العلم والخير والصلاح بأني على الخير وعلى الجادة، فيستبشر أنهم شهداء الله في الأرض، لا لأجل يعظم في قلوبهم، لا هو ما يبالي بمنزلته عندهم، لكن يقول أرجو أن تكون هذه الشهادة عند الله تبارك وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، من شهدتم له بخير دخل الجنة، ومن شهدتم له بشر دخل النار، ومن شهد له أربع بخير دخل الجنة. قال يا رسول الله ثلاثة، قال ثلاثة، قال واثنان، قال واثنان، لكنه من الفجول الأخيار. إذا من فرح بمدح الناس ليستأنسوا بذلك ويستبشروا برضا الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب الصالحين. إذا محبة المدح هنا اختلفت، قسمت إلى قسمين: شخص يحب المدح لأجل أن يعظم في قلوب الناس، من أجل أن يكرموه ويسودوه ويرفعوه ويصدروه في المجالس، كله شرف وكله رفعة ومكانة ومنزلة. وشخص يحب الحمد أو المدح لا لأجل ذلك، ولكن يستبشر به على قبول الله له وأنه على الصراط المستقيم. الفرق بين هذا وهذا. وقوله ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى صفات أخرى، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الآيات فيها إثبات صفة الإتيان والمجيء لله تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق، وهذه الصفة ثابتة في هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن يجب على كل مؤمن أن يثبت هذه الصفة، وأن الله تعالى يجيء إلى فصل القضاء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل مجيء المخلوقين، ولا يعترض على هذه الصفة بعقله الفاسد، لا يقول كيف يجيء، كيف هذه أبعدها، أن كيف هنا الكيف مجهول. أن أهل البدع ردوا هذه الصفة وقالوا لا يمكن أن نثبت هذه الصفة، كيف يجيء إلى الأرض للفصل بين الخلائق يوم القيامة، والله أكبر من السماوات وأكبر من الأرض، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما. إذن كيف يجيء والأرض قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه؟ هذا الآن تشويش بماذا؟ بالفهم الضيق العقل، وهذا هو ديدن أهل البدع، جعلوا العقل حاكما على النصوص، ما قبله العقل أثبتوه وما لم يقبل العقل ردوه، قالوا هذا ما يمكن. إذن لابد أن نؤول هذه الآيات، آيات صريحة واضحة بعضها فيها تفصيل مثل آية الأنعام، ومع ذلك يردون هذه الآيات، يقولون جاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن يأتي إيش؟ أمره. إلا أن يأتيهم الله، أن يأتي أمر الله. طيب هذا الآن زيادة لفظة في الكلمة، ولو جاز ذلك لأمكن كل أحد أن يغير في الكلام ما يشاء، كل كلام يمكن تزيد كلمة تغير المعنى، ما هو الضابط؟ ليس هناك ضابط، على حسب فهم السامع، أي فهم من كلمة يستطيع أن يزيد كلمة ويقلب المعنى ويغيره. إذن الواجب هو فهم الكلام على ظاهره إلا بدليل. ومع أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد الأمر ذكر صريحا في آية النحل في أولها، قال تعالى: أتى أمر الله، لما أراد الأمر أتى به، لما أراد مجيئه جل وعلا بنفسه ذكره. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أنا قال يأتيهم الله، أنا قال أتى أمر الله، إذن كلام الله واضح وكامل ولا يحتاج إلى تكميل، والله أعلم بما يقول جل وعلا. الواجب على المؤمن أن يسلم وأن يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ينظرون بمعنى إيش؟ ينتظرون. هل ينظرون أي بمعنى ينتظرون، أن النظر إذا عدي بإلى صار معناه البصر، النظر للعين، نظر إلى كذا، وإذا لم يعد بإلى فإن يراد الانتظار. هنا لم يعد، هل ينظرون إلا أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. هذا تهديد لهؤلاء الكفرة المعرضين أنهم لا ينتظرون إلا أن تأتيهم القيامة فجأة ويأتي رب العالمين جل وعلا لفصل القضاء، وهذا تهديد وتخويف للكفرة بمجيء الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ينزل إلى الأرض ويضع عرشه جل وعلا يحمله ثمانية ويأتي لفصل القضاء جل وعلا مجيء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. ولا يجوز أن تقول كيف يجيء تكون السماوات فوقه وما شابه ذلك، نقول هذا مجيء المخلوق، المخلوق إذا جاء صار هذا المكان يحويه وما تحته يقله وما فوقه يظله، قل هذا مجيء المخلوق. فكما سبق في صفة الغضب أنهم مثلوا ثم عطلوا، هنا مثلوا المجيء فهموه أنه كمجيء المخلوق فقالوا هذا لا يليق بالله فحرفوه وقالوا يجيء أمره أو يجيء ملك من ملائكته. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي يوم القيامة لفصل القضاء في ظلل من الغمام؟ الظلل هو السحاب المتراكم من الغمام، والسحاب الأبيض. والسحاب الأبيض فيه أمران، فيه جمال المنظر وفيه الحجب حرارة الشمس، وهو الذي من الله به على بني إسرائيل، قال تعالى وظللنا عليكم الغمامة، بخلاف السحاب الأسود فإنه يكون مخيفا. فالسحاب الأبيض فيه منظر جميل وفيه حجب لحرارة الشمس، فهو من أحسن نوع السحاب، منظره جميل ولا يحجب النور ويحجب الحرارة، فهو من أحسن نوع السحاب. والله سبحانه وتعالى يأتي مع هذا السحاب الأبيض. في هنا بمعنى مع، كما يقول جاء زيد في القوم أي مع القوم، ولا يجوز أن تفهم أنها ظرفية، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه جل وعلا، فهو جل وعلا محيط بكل شيء، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. وفي هنا تأتي الظرفية وتأتي بمعنى مع، فإذا تفسر بالمعنى الثاني وهي مع، ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل أي مع ظلل، وليس ولا تفسر بالظرفية، أن الله تبارك وتعالى أكثر من كل شيء ولا يحيط به شيء من خلقه جل وعلا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أن يأتون ينزلون من السماوات وقضي الأمر، أي أمر الحساب، إذا جاء الله تبارك وتعالى قضي الأمر وحكم بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. هل ينظرون أي ما ينتظرون، لأن هل الاستفهامية إذا جاء بعدها إلا فالمراد بها النفي. هل ينظرون بمعنى ما ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية يعسر تحريفها، لأن الله سبحانه وتعالى ردد المجيء بين ثلاثة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، الأهل البدع يقول يأتي ملك أو يأتي أمر، هنا ردد المجيء، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن كيف يعولون هذه الآية؟ هل ينظرون إلا أن تأتي، إذا قالوا في قوله تعالى أو يأتي ربك، قالوا إذا قالوا يأتي ملك نقول الملك مذكور قبل ذلك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، إذا قالوا يأتي أمره نقول الأمر مذكور بعد ذلك، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن هذه الآية صعب تأويلها على مذهب الأشاعرة والمعتزلة والبدع، يصعب تأويل لأن فيها ترديد بين ثلاثة، الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذه صعب تأويلها لوجود المذكورات الثلاثة. إذن هذه من أوضح الآيات على أن المراد بمجيء بالمجيء أنه مجيء حقيقي، وأنه لا يجوز تفسيره بملك كما تذكر الملائكة، ولا يفسر بأمر لأن الأمر مذكور بعد ذلك يدخل في الآيات. فهذه من أوضح الآيات على بطلان مذهب أهل البدع. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هل الدك الثاني تأكيد للأول أو تكرار، يعني إذا قلنا تأكيد فالدك مرة واحدة لكنه مؤكد دكا دكا، أو نقول إنه للترديد دك بعد دك، أيهما أرجح أن نقول الدك تأكيد أو ترديد؟ نقول ترديد أرجح. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام التأكيد أو التأسيس. التأسيس إذا أمكن حمل التأسيس فهو أولى، فإذا نقول هنا الأصل التأسيس، فيكون الدك الثاني غير الدك الأول، وهذا هو الأقرب. ظاهر الآية أن الأرض تدك مرة بعد مرة، ليست دكة واحدة إنما تدك مرة بعد مرة، كما في قول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالا ورجت الأرض رجا، يعني ترج أكثر من مرة، تدك أكثر من مرة حتى تصير الجبال هباء منثورا بسبب ذلك الدك. هذه الجبال الصم الشامخة الصلبة الشديدة تدك بأمر الله تبارك وتعالى فتصير كالطحين الدقيق هباء منثور يطير في الجو. فهذا يدل على عظمة الله شدة بأسه جل وعلا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا. كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، وجاء ربك، هذا الشاهد وجاء ربك، يعني وصوا بالإتيان في الآية السابقة والمجيء في هذه الآية، وهذا فيه تأكيد لهذه الصفة، مرة عبر عنها بالإتيان مرة عبر عنها بالمجيء، كررت في هذه الآيات الكثيرة، فهذا تأكيد لهذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا، وأنه يضع عرشه في يوم القيامة يحمله ثمانية من ملائكة الله ويستوي عليه جل وعلا ويقضي بين الخلائق، وما من أحد إلا يقف بين يدي الله جل وعلا، ما من أحد من مسلم أو كافر أو بر أو فاجر إلا ويوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يحاسبه ويأمر به إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا ظن عام في كل خلائق أن كل أحد يرى الله بعينه من مؤمن وكافر، أما المؤمن يراه رؤية لذة ونعيم والله راض عنه فيفرح ويتلذذ برؤية الله، وأما الكافر فيرى الله غاضبا عليه فتكون رؤية رعب وحسرة وخوف والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقف كل عبد بين يديه، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فكل شخص سيقف بين يدي الله، فالواجب على المؤمن يتذكر ذلك الموقف دائما وأبدا، وأن هذا الموقف المنصرف منه إما إلى الجنة أو إلى النار. إن رضي الله العبد أعطاه كتاب اليمين وغفر له ستر عليه وأدخله الجنة، وإن غضب عليه أمر به إلى النار، وليذ بعد أن يبثته ويوبخه يأمر به إلى النار وليذ بالله. إذن هذا يدل على عظمة ذلك الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يجيء بنفسه لفصل القضاء ولا يكل لأحد من خلقه، لا إلى ملائكة ولا إلى غيرهم، بل هو الذي يتولى الفصل بين الخلائق بنفسه جل وعلا، لأن العباد عبدوه، فمن عبده وحده وأخلص له جزاه وأثابه، ومن عبد غيره وأعرض عنه هو الذي يتولى جزاه، لأن العباد تعلق بالله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الجزاء. نسأل الله العافية والسلامة. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام. تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام، الغمام بمعنى السحاب الأبيض كما سبق. تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام، تتشقق السماء فيخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية ليس في تصريح بمجيء الله تبارك وتعالى، ولكنه يفهم إذا ضمت مع الآيات السابقة، ولا سيما الأولى الآية الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام، فإذا خرج الغمام فالله معه، يأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام أي مع ظلل من الغمام. الآية الأخيرة فيها إشارة إلى مجيء الله تبارك وتعالى، لكن المعنى يتم بضمها إلى الآية السابقة. وقوله أن هذا ما يتعلق بالمجيء، الآيات هذه كلها في مجيء الله وإتيانه لفصل القضاء جل وعلا. ثم انتقل المؤلف إلى إثبات صفة الوجه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهو وجه عظيم، وجه جميل، وموصوف بالجلال أي بالعظمة والإكرام. الإكرام أي مكرم ومكرم، فوجه الله تبارك وتعالى مكرم، يكرمه العباد ويجلوه بالطاعة والعبادة والسجود والتعظيم والدعاء، ويكرم عباده المؤمنين. إذن ذو الجلال والإكرام هذا مصدر يصلح أن ينسب إلى الله، الإكرام أي مكرم، ويصلح أن ينسب إلى العباد، ذو الجلال والإكرام أي الذي يكرمه عباده، وكلا المعنيين صحيح، والآية تحتمل معنيين جميعا. والجلال والإكرام وصف للوجه لأنه جاء بالرفع، ويبقى وجه فاعل، ربك مضاف إليه مجرور، وذو الجلال جاء بالرفع، فهي وصف للوجه لا للرب، فهذا وصف للوجه بأنه ذو جلال أي عظمة وإكرام. وأيضا وصف بالجمال، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وموصوف بالنور كما في حديث موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل وعلا. إذن هذه صفات وجه الله تبارك وتعالى التي أخبر الله عنها، أنه وجه عظيم، وجه جميل، ووجه كريم، ووجه فيه نور يخرج منه نور عظيم لا مثيل له. فهذه الشمس وهي مخلوقة لها نور هائل وحرارة وشدة عظيمة، لو دنت من الأرض لحرقتها، ويجد العباد قوة هذا النور وحرارته من مسافات بعيدة، وهي خلق من خلق الله، فكيف بنور الله جل وعلا هو النور الذاتي الذي يخرج من وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك حجبه الله بهذا الحجاب، حجاب من نور يحجب النور الخارج من وجه الله تبارك وتعالى لئلا يحترق الكون. لأن هذا وجه لا يمكن لأحد أن يتخيله، ومهما تخيلت فاعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يخطر بخيالك، ولا يمكن للعبد أن يتصور حقيقة ما حقيقة صفات الله تبارك وتعالى. فهذا الخيال يجب قطعه وعدم الاسترسال معه، واعتقاد أنه خاطئ وأن الله تعالى بخلافه، فلا يجوز الإنسان أن يتخيل كيفية لصفة من صفات الله تبارك وتعالى. وإذا خطرت هذه الخطرات فليعلم أنها من الشيطان، وليستعذ بالله، وليعلم أنها على خلاف الحقيقة، فلا يمكن لأحد أن يبلغ خياله صفات الله تبارك وتعالى. وإذا تأملت في مخلوقات الله وهي مخلوقات فإنك لا تبلغ حقيقتها. هل تبلغ حقيقة الشمس والقمر وهذه المخلوقات العظيمة من الكواكب والأفلاك؟ حتى في المخلوقات تشاهدها وتمسها كالإبل مثلا التي أمر الله بالتفكر فيها، فيها من الآيات والأسرار ما لا يعلمه إلا الله. إذا كنت لا تحيط علما بهذه المخلوقات التي بين يديك وهي ليست من أعظم المخلوقات، فكيف تريد أن يحيط عقلك بالله جل وعلا؟ إذا المؤمن يؤمن ويسلم وينتهي عن التفكير في كيفية صفات الله تبارك وتعالى، لأن الكيف غير معلوم أو مجهول، وفي لفظ غير معقول. كلام الإمام مالك مأخوذ من ربيعة، وربيعة ينقل أو أخذ من أم سلمة رضي الله عنها، تابع السلف على هذا القول: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. لكن بعض الناس يضيف المعنى والكيف مجهول، لكن اللفظ الواردة وهي عن السلف ليست حديثا مرفوعا: الكيف غير معقول، وهي أبلغ من مجهول. غير معقول يعني لا تبلغه العقول، لا تبلغه العقول، يعني مجهول لا يمكن الوصول إليه. في مجهول يمكن الوصول إليه، أما شيء يجهله الإنسان لكنه يصل إليه بالتعلم يصل إليه، لكن هذا مجهول لا يمكن الوصول إليه. والكيف غير معقول أي لا تبلغ العقول. هذا ليس خاصا بالاستواء، بل في جميع صفات الله تبارك وتعالى لا تبلغها العقول. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن هذا الوجه وجه عظيم موصوف بهذه الصفات العظيمة من الجمال والجلال والإكرام والنور، وذكر الله تبارك وتعالى فئات كثيرة على سبيل التمدح والثناء على نفسه جل وعلا. ويبقى على الآية قبله: كل من عليها فان. كل من عليها فان، عليها الضمير يعود ليش؟ عليها أي الدنيا أو الخليقة أعم، الدنيا وغير الدنيا. والجواب عن يعني إراد مشهور إذا قرأنا هذه الآية قلنا قد يقول قال: فما الجواب عن الحور العين والجنة والولدان؟ فإنهم خلقوا للبقاء ولا يفنون. فكيف الجواب عن هذه الآية: كل من عليها فان. من أعاد الضمير إلى الدنيا فلا إشكال، لكن الضمير أعم. كل من عليها الخليقة الوجود، كل من عليها أي على الخليقة، يعني كأنه كل من عاد الله فان. هذا هو المعنى العام للآية: وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني خص البقاء له جل وعلا. إذن ما عاد الله فان، الله باقي جل وعلا. فكيف الجواب؟ كيف الجواب؟ يعني الجواب مشهور، يقال قابل للفناء. فان أي يقبل الفناء. فكل من عاد الله وجوده إيش؟ بإيجاد الله له، ولو تخلى الله عنه لفن. إذا وجود بقاء الحور العين، الله هو الذي مدهن بالحياة، وكذلك الغلمان المخلدين، وكل ما في السماوات وما في الجنة مما لا يفنى فإنه قابل الفناء بذاته، قابل الفناء بذاته لولا أن الله سبحانه وتعالى يمده بالوجود. إذن هو في طبيعته من حيث هو فان قابل الفناء، كما يقال فلان متكلم وهو الآن ساكن. فلان متكلم بإيش؟ يقول متكلم بالقدرة، يعني هذه صفته. فلان متكلم أو أخرس يقول متكلم وهو الآن قد يكون ساكتا، بمعنى متكلم أي بالقدرة، يعني حاله وطبيعته الآن طبيعة ما يتكلم، عنده القدرة على الكلام. إذن كذلك كل من عليها فان في ذاته، في حقيقته، في طبيعته. وكل مخلوق قابل للفناء لولا أن الله سبحانه وتعالى يمده بالبقاء والحياة. فأخبر جل وعلا أن ما عداه أنه قابل الفناء وهو أصله، وجد من عدم، ولولا إيجاد الله له ما وجد، ولولا إمداد الله له ما بقي، بخلاف الخالق جل وعلا فإن وجوده من ذاته ولا يستمد من غيره جل وعلا. ويبقى وجه ربك، ليس المراد أن يبقى الوجه دون الذات، لا، لكنه أراد الذات وعبر بالوجه لأن الوجه أشرف الذات فعبر به، وهذا يدل على إثبات الوجه، أنه عبر بالوجه، عبر بالوجه عن الذات وأراد الذات، وهذا لا شك فيه، وهو يعني بالإجماع لا أحد يقول أنه يثنى الله تعالى الله ذلك فيبقى الوجه. لكن لو قيل لماذا ذكر الوجه دون الذات، فقلنا ذكره لأنه أشرف وأشرف الذات، فذكره عبر بالوجه وراد الذات لأنه أشرف الذات، كما يقال فك رقبة يعبر بالرقبة عن العبد، يعبر بالرقبة عن العبد، ليس المراد فك الرقبة فقط، لكن يراد به العبد، لأن الرقبة أهم ما يكون في الإنسان، لو انقطعت مات الإنسان، فهي مكان الحياة وإزالتها تحصل بها الوفاة، فهي من أهم الأعضاء، إذا تعبر بها ويراد الذات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا من حب الله وأن يجنبنا من أسباب سخطه من رياض الكريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.